أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ربما يورد على ما تقدم إشكال وهو أن صرف المشتق إلى المعنى الأعم من المتلبس بالفعل إنما كان بملاحظة القرينة فإذا لم يكن لوضع المشتق فائدة في إثبات اتحاد زمان النسبة والإسناد لأن ذلك يستفاد من قرينة كما تقدم ولم يمكن البناء على كون الموضوع أعم إلا بقرينة فما هي فائدة البحث في كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس أو للأعم وإن شئت قلت أنه لا بد من قرينة سواء قلنا أن المشتق موضوعا لخصوص المتلبس أو قلنا بأن المشتق موضوعا للأعم وذلك لأنه لا يمكن البناء على اعتبار فعلية التلبس في موضوع الحكم إلا مع وجود قرينة على أن التلبس مأخوذ بنحو الفعلية ولا يمكن البناء على كون الموضوع أعام إلا مع وجود قرينة على أن المشتق ليس مجرا بالمعنى الوضعي فإذن لا بد من قرينة سواء كان المراد هذا المعنى أو ذاك المعنى فما هي فائدة البحث حينئذ قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الفائدة تظهر على كلا القولين أما على قول العم فلأنه لا حالة منتظرة بعد ثبوت كون الموضوع له المعنى الأعام لأن مقتضى ذلك أنه متى ما أطلق المشتق فالمراد به الأعم من المتلبس فيكون موضوع الحكم هو الأعم وأما على تقدير قول من يرى أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس فهذا وإن كان محتاجا إلى قرينة على كون المتكلم في مقام البيان وأنه لم يقيد وأن العنوان أخذ بنحو الموضوعية لا بنحو الإشارة فهذا الأمر وإن كان كذلك لكن هذا لا يمنع من أنه مع تحقق هذه الشرائط يجوز لمدعي القول لمدعي وضع المشتق لخصوص المتلبس أن يبني على اعتبار الفعلية في موضوع الحكم فيكون الأثر مترتبا غاية الأمر أنه بواسطة هذه الأمور أو مع التوقف على توفير هذه الأمور لكن المعتبر في وجاهة البحث أن يكون له ثمرة ولو بواسطة ولا يعتبر في صحة البحث أن تترتب الثمرة بشكل مباشر إذن يصح البحث في المشتق وأنه موضوع للأعم أو لخصوص المتلبس هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني وفاقا للأعلام في هذا المقام وخلاصة الكلام أن استدلال الإمام بآية العهد إنما كان بملاحظة كون موضوع العهد هو موضوع الحكم وهو نفي نيل العهد في الآية الأعم من المتلبس بالفعل وممن انقضى عنه التلبس إن كان متلبسا بالمبدأ في الماضي هذا بملاحظة القرائن المذكورة أو بملاحظة سياق الآية أو بملاحظة صحة الاستدلال ولكن هذا لا يقتضي أن يكون المشتق موضوعا للأعم أقول بإضافة إلى ما تقدم أن هذا الكلام لو سلمنا به وأنه ممكن ثبوتا لكن الكلام في كونه موافق للإثبات بمعنى أنه لا دليل عليه إثباتا. فظاهر استدلال الإمام بحسب الرواية أنه بنى على نفس دلالة الآية لا على وجود قرينة خاصة. لذلك أورد صاحب الكفاية قدس الله نفسه هذا الإشكال على نفسه، ثم أجاب عن ذلك بأنه لو سلمنا بكون الآية مقتضية بحسب الظهور لهذا المعنى فلا بد من أن يكون نظر الإمام حينئذ أو موضوع الآية في هذا المقام التطبيق للعنوان بلحاظ حال التلبس، بمعنى أن الآية ناظرة إلى المتلبس بالظلم حال تلبسه بالظلم. ومن الواضح أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي واستعمال لللفظ في معناه، فلا يلزم من ذلك خلاف الظاهر، ولا يجب حينئذ وجود قرينة على صارفة لهذا الظاهر. ومع ذلك لا يتم الاستدلال، لأن المفروض أن الآية استعملت المشتقة في المتلبس بالفعل، وقد تقدم في بيان معنى الحال أن المراد بالحال حال التلبس لا زمان خاص بالإضافة إلى زمان النطق، أي أنه يصح استعمال المشتق في المتلبس سواء كان التلبس في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. قال الآخند قدس الله نفسه فمعنى الآية على هذا المعنى أن الظالم حال ظلمه ينتفي عنه عهد الإمامة إلى الأبد، ويثبت بذلك مراد الإمام عليه السلام، لأنه مع انتفاء نيل العهد إلى الأبد لا يأتي وقت يستحق فيه الإمامة حتى مع ارتفاع عنوان الظلم. أقول هذا الجواب من صاحب الكفاية قدس الله نفسه وغيره المرتضى عند الأعلام هذا الكلام ليس بصحيح، لأن البحث يبقى في أن عنوان الظلم معتبر بنحو الفعلية أو بنحو صرف الوجود، فإذا كان الحكم يدور مدار عنوان الظلم فأخذ التأبيد في طرف المحمول لا يدفع الإشكال، وذلك لأن مقتضى موضوعية الحكم ارتفاع موضوعية الموضوع ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، فكل حكم بالإضافة إلى موضوعه فهو ثابت له إلى الأبد إلا بورود الناسخ، وهذا موافق لما ورد حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة. فإذا أخذ قيد في موضوع الحكم فمقتضى موضوعية ذلك القيد أن الحكم لا يرتفع عنه إلى يوم القيامة إلا بناسخ. وأما ما ذكروه من أن العنوان مأخوذ بنحو شرطية الحدوث لا شرطية الحدوث والبقاء فقد تقدم البحث فيها إثباتا وثبوتا. أما إثباتا فهذا خلاف أصالة العناوين في الموضوعية، وأما ثبوتا فلما عرفت من أن معنى كون الوصف شرطا حدوثا لا بقاء أنه أخذ بعنوان لا يرتفع، أو أنه أخذ بما هو معرف لوصف دخيل في الموضوع حدوثا وبقاء، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون العنوان دخيلا في الحدوث دون البقاء إلا بأحد وجهين. الوجه الأول أن يكون العنوان المأخوذ في الموضوع هو عنوان هو ما تلبس بالمبدأ في أحد الأزمنة، كما في الآية مثلا نقول الظالم يراد به من صادر منه الظلم في أحد الأزمنة. ومن الواضح أن انقضاء فعلية التلبس بالظلم لا تساوق انتفاء صدق هذه النسبة وصدق هذا الوصف، بل من صدر منه الظلم في وقت من الأوقات وصف لا يرتفع حتى لو ارتفع الظلم الفعلي، لأنه مع تحقق الظلم الفعلي يصدق على الظالم أنه صدر منه الظلم في أحد الأزمنة الثلاثة. وحيث إن الظلم أخذ حدوثا لا بقاء في الموضوع، إذن مقتضى هذا الالتزام أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم هو من صدر منه الظلم في أحد الأزمنة لا الظالم بالفعل. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون العنوان ملازما لعنوان آخر، ذلك العنوان مغاير لهذا العنوان في المبدأ لكنه ملازم له في الحدوث ولا يلازمه في البقاء، فيكون العنوان مشي في الواقع معرف لذلك الوصف لكن لخفائه لم يذكره الشارع. ومن الواضح أن هذا المعنى معقول، وإن كان يرجع إلى أن الوصف مشير ومعرف لا أنه موضوع، وكلامنا في الموضوع. إذن الوصف الذي يكون موضوعا لا يمكن إلا أن يكون موضوعا حدوثا وبقاء، ولا يعقل أن يكون الوصف موضوعا ومع ذلك يكون موضوعا في الحدوث دون البقاء. إذن فيما ذكره الأخوند إشكالان. الإشكال الأول أن أخذ التأبيد في طرف المحمول لا يجدي باعتبار أن ثبوت المحمول للموضوع والحكم الشرعي لموضوعه ثبوت أبدي، سواء صرح بالتأبيد أو لم يصرح بالتأبيد، لأن هذا مقتضى أدلة بقاء الشريعة. ومع ذلك فإن مقتضى دوران الحكم مدار موضوعه ارتفاعه بارتفاع موضوعه، فإذا كان الظلم من الحالات التي لا توجب زوالها زوال الموضوع وهو الإنسان، فلنا أن نتصور وجود الإنسان بعد انقضاء الظلم عنه ونتعقل ثبوت الإمامة له، أي أن هذا المعنى معقول ولا يتنافى مع أبدية عدم نيل الظالم للعهد. الإشكال الثاني أن أخذ الظلم شرطا حدوثا لا بقاء، هذا لا معنى له إلا بأن نصرف المشتق إلى الأعم ممن هو متلبس بالفعل، أو أن نصرف الموضوع عن عنوان المشتق، فلا بد من ارتكاب أحد الأمرين، إما صرف المشتق عن الفعلية وإما صرف المشتق عن الموضوعية. والمفروض على مبنى صاحب الكفاية أن كليهما خلاف الظاهر، فإذن يتأكد الإشكال على صاحب الكفاية بهذا الأمر الثاني. هذا هو الفرق بين ما ذكرناه في تفسير الآية وبين ما ذكره الأعلى. فإن ما ذكره الأعلى معقول ثبوتا لكنه خلاف الظاهر إثباتا، وذلك لأن ظاهر الآية أن الظالم لا ينال العهد، أو أن العهد لا ينال الظالم، فالظالم بحسب دعوى من قال أن المشتق موضوع للمتلبس بالفعل أخذ بنحو الفعلية، هذا مقتضى الدعوى التي أسس عليها البحث وذهب إليها مشهور المتأخرين. وأما بناء على ما ذكرناه فقد عرفت وجه أخذ الظالم في الآية بمعنى من صدر منه الظلم بنحو صرف الوجود والتحقق في أحد الأزمنة بقطع النظر عن كون الزمان أول العمر أو وسط العمر أو آخر العمر، وذلك لأن إبراهيم الخليل عليه السلام لما طلب أن تجعل الإمامة في ذريته أو أن يجعل من ذريته أئمة كان ملاحظا لمن هو مؤمن لا لمن هو كافر كما تقدم، والمفروض أن الآية ليست في مقام بيان من تتحقق له الإمامة بالفعل، بل من تتحقق له الإمامة في بعض أزمنة وجوده أو في كل أزمنة وجوده، سواء كان وجوده متأخر أو كان وجوده متقدم. بمعنى أن الآية ليست في مقام بيان زمان الإمامة، بل في مقام بيان من جعلت له الإمامة، أعم من أن تكون إمامته فعلية أو متأخرة. لذلك وشاهدنا على ذلك أن القدر المتيقن من ممن جعلت له الإمامة من ذرية إبراهيم نبينا صلى الله عليه وآله، وهو متأخر عن إبراهيم بقرون، فقطعا كان ملحوظا في مقام الخطاب. فقول الله عز وجل أنه قد جعلت الإمامة له بحسب ما هو مفهوم الآية، هل يعني أنه قد جعلت له الإمامة بالفعل، بالمعنى الفعلي للإمامة، لا بالمعنى التكويني الذي يكون بمعنى ثبوت الإرادة الإلهية في مقام التقدير الإلهي والعلم الإلهي، فذاك معنى آخر. لكن كلامنا في الإمامة الفعلية، إني جاعلك للناس إماما. حتى إبراهيم عليه السلام، فإنه مع أن الله عز وجل أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، لم يجعل له الإمامة إلا في زمان الآية، وهذا معناه تأخر المجعول عن زمان الجعل. إذن الآية لما كانت في مقام بيان الجعل لا بيان فعلية المجعول، كانت في مقام بيان من هو موضوع للحكم ذاتا، لا في مقام بيان الحال التي تقارن ثبوت الإمامة. فلما نفيت الإمامة عن الظالم، كان المستفاد بملاحظة ما ذكرنا أن النفي إنما هو بلحاظ الذات لا بلحاظ الحال، لكن الحال ذكرت لأنها سبب انتفاء الإمامة. فمن ثبت له الظلم كانت ذاته غير مستحقة للإمامة، فموضوع الحكم في قوله لا ينال عهد الظالمين من كان ظالما في زمان ما، فمن كان ظالما في زمان ما فهو لا ينال الإمامة. فعلى هذا التقدير لو ثبتت الإمامة لهذه الذات كان ثبوت الإمامة في تلك الحالة الأخرى منافيا لنفي الإمامة في الحالة الأولى، لأن النفي في الحالة الأولى كان عن الذات لا كان عن الذات المقيدة بالحال، حتى لا يلزم التضاد. إذن يلزم التهافت لو ثبتت الإمامة للذات في غير حال الظلم، وهذا المعنى العمري واضح من الآية الشريفة لا ينال عهدي الظالمين، ولا حاجة إلى التكرار، فعليكم بالتأمل في الآية. إذن ما يميز مطلبنا عن مطلب الأعلام هو بيان نكتة الاستظهار، أما الأعلام فعباراتهم قاصرة عن إفادة هذا المعنى، وإن كان معنى ما ذكروه معقولا في مقام الثبوت، لكنه خلاف أخذ عنوان الظلم في موضوع الآية، فإنه بحسب ما بنوا عليه من كون المشتق موضوعا للمتلبس بالمبدأ في الحال، لا يغني صرف الآية إلى حال التلبس عن إشكال ثبوت الإمامة في غير حال الظلم، يبقى الإشكال قائما، ولا مدفع لهذا الإشكال إلا بما ذكرناه، والله العالم. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد ذلك إن ذكر تنبيها يتعلق ببساطة مفهوم المشتق وتركيبه، وذكر قدس الله نفسه أن مفهوم المشتق مفهوم بسيط لا مركب، وهو عنوان منتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ. فإذا تلبست الذات بالقيام قيل قائم، والمراد بقائم عنوان بسيط ينتزع من الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ وقيام المبدأ بها بنحو ما. فإذا لاحظ العقل الذات المتصفة بالمبدأ انتزع منها هذا العنوان الذي يسمى بالمشتق. فالمشتق هو عنوان منتزع، فهو عنوان بسيط يشار به إلى تلك الذات، ويراد به تحيث الذات بمبدأ من المبادئ. هذا هو المقصود بالمشتق. وليس المقصود بالمشتق النسبة القائمة بين الذات والمبدأ، أو الذات والمبدأ والنسبة، بحيث يكون مدلول المشتق مجموع هذه الأمور، وليس مدلول المشتق المبدأ المنتسب إلى ذات، بل مدلول المشتق هو معنى بسيط ينتزع من هذه الأمور. طبعا صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذا المطلب، وذكر مطلب المحقق الشريف وتعليق صاحب الفصول ومناقشته لتعليق صاحب الفصول، ذكر إرشادا في ذيل المطلب. قال بعض الأعلام ومنهم السيد البروجردي رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، أنه في هذا الذيل الذي سماه بالإرشاد نقض ما ذكره في أول البحث، فقد اختار في أول البحث البساطة، ولكنه ذكر في ذيل البحث المسمى بالإرشاد أن مدلول المشتق مركب، وهذا إما باعتبار تصريحه أو باعتبار ما يستفاد من عبارته. وبيان ذلك أن صاحب الكفاية ذكر أن المراد بالبساطة ها هنا البساطة المفهومية اللحاظية التي يتعلق بها الدلالة الوضعية لللفظ، أي ما يرتسم في الذهن عند سماع اللفظ الدال على مفهوم المشتق، وهو هذا اللفظ الذي يسمى عند النحاة بالمشتق. فإننا إذا سمعنا كلمة قائم ارتسم في ذهننا معنى واحد، وهذا المعنى الواحد معنى بسيط وليس مركبا من ذات ومبدأ ونسبة بينهما. ولكن هذه البساطة في مقام الإدراك التصوري الذي تعلقت به الدلالة الوضعية لا ينافي أن يكون المشتق مركبا بلحاظ آخر، أي باعتبار حقيقته. فكما أن الإنسان معنى واحد يحلله العقل إلى حيوان وناطقية، كذلك المشتق يمكن للعقل أن يحلله إلى ذات ومبدأ ونسبة بينهما. فإذن صاحب الكفاية مع أنه اختار البساطة، لكنه لم يمنع من قابلية المشتق للتحليل. والأعلام أعلى الله مقامهم، ومنهم السيد البروجردي وجماعة من الأصوليين، ذكروا أن هذا نقض لدعوى صاحب الكفاية أن المشتق بسيط، لأن البحث ليس عما يرتسم في الذهن عند سماع اللفظ، وذلك لأن المشتق ليس أقل من مفهوم الدار. فكما أن مفهوم الدار مفهوم مركب من ساحة وحائط وسقف، كذلك مفهوم المشتق يمكن أن يكون مركبا، لكن مع ذلك نقول عن الدار أنها بسيطة، أي أن مفهومها بسيط، لأن مفهوم الدار إنما هو المعنى الواحد الذي يتركب من أجزاء مؤتلفة، فقد أخذ في معنى الدار وحدة أجزائها. فكما أن تركيب مفهوم الدار من أجزاء لا ينافي البساطة التي تجعل هذا المعنى في مقابل معنى الإنسان ومعنى الجدار ومعنى الشجر، كذلك مفهوم المشتق هو معنى ذو وحدة طبيعية يتعلق به دلالة اللفظ. فكونه ذا وحدة طبيعية مشابه لكون معنى الدار ذا وحدة طبيعية. فالبحث ليس في ما يتعلق به دلالة لفظ المشتق، فمدلول لفظ المشتق واحد بلا خلاف، أو قل لا ينبغي الخلاف في أن مفهوم المشتق مفهوم واحد في هذه المرحلة، وإنما البحث في مفهوم المشتق في مرحلة التحليل، أي بلحاظ الحقيقة والواقع، وأن مفهوم المشتق مفهوم بسيط أو مفهوم مركب. إذن البحث ليس فيما يفهمه العقل عند سماع اللفظ، بل فيما يتعلق به اللحاظ التحليلي. ومن ذكر أن مفهوم المشتق مركب فمراده أن ما يكون بلحاظ التحليل، فإذن لا يكون قول صاحب الكفاية بالبساطة في المرحلة الأولى منافيا لمن قال بالتركيب في المرحلة الثانية. إذن صاحب الكفاية لا يأبى عن التركيب الذي ادعاه من قال أن لفظة المشتق موضوعة لمعنى مركب، إذ التركيب كما عرفت إنما يراد به التركيب بلحاظ الواقع والحقيقة لا بلحاظ الإدراك التصوري. هذا ما ذكره الأعلام ومنهم السيد البروجردي رحمه الله تعالى. هذا ولكن الإنصاف أن دعوة كون محل البحث التركيب بلحاظ الحقيقة والواقع أمر ليس بواضح، وذلك لأن كلامنا في مدلول المشتق لا في أن معنى المشتق بحسب الواقع هو مركب أم بسيط. والذي يمكن أن يستشهد به على هذا المعنى أنه لم يقع خلاف في أن مدلول الإنسان أمر مركب بحسب التحليل، وأنه مركب من جنس وفاصل، ومع ذلك لم يذهب أحد إلى أن لفظة الإنسان موضوعة لمعنى تركيبي، بل لفظة الإنسان موضوعة لمعنى مفرد. وإن شئت قلت أنه لا خلاف في أن الكلام منهما يدل على معنى مفرد ومنهما يدل على معنى مركب، والمقصود بالمعنى المركب ما يكون بعض الدال بإزاء بعض المدلول، هذا هو التركيب اللغوي. فالتركيب اللغوي ما يكون جزءه، كما يعرفون المركب بأنه ما يكون جزءه دالا على جزء معناه، فإذن الذي يكون معنى مركبا هو الذي يكون له جزء مدلول عليه بجزء اللفظ، هذا هو المعنى المركب. غاية الأمر أن المركب على قسمين، مركب تام ومركب ناقص. والمركب التام يمتاز عن المركب الناقص بأنه أخذ بنحو الكثرة، حتى لو اعتبر فيه وحدة ما كما في الجملة الخبرية المركبة من موضوع ومحمول، فإنه وإن اعتبرنا الوحدة بين الموضوع والمحمول لكن اعتبرنا الوحدة بينهما بما هما كثير، لذلك نعتبر في الحمل الوحدة من جهة والكثرة من جهة أخرى. فالذي يتعلق به اللحاظ الوحدة لهذا الكثير، لكن المركب التقييدي كالمركب الإضافي والمركب التقييدي من نعت ومنعوت وأمثال ذلك، هذا المركب لا يلحظ فيه الكثرة بل تلحظ فيه الوحدة فقط. صحيح أنه كثير من جهة، لكن تلك الكثرة لم تلحظ في مقام الموضوعية، فأنت عندما تقول غلام زيد فأنت لا تلاحظ الكثرة في المعنى بل تلاحظ الوحدة، فأنت تجعل هذه الكثرة إشارة إلى الوحدة، وما هو موضوع في قولك غلام زيد قائم هو الوحدة. فالقائم حمل على جهة الوحدة في غلام زيد لا على الكثرة المفهومية لغلام زيد. وهذا فرق بين المركب الناقص والمركب التام. فالمركب الناقص الذي يغلب فيه الوحدة على الكثرة في اللحاظ، أما المركب التام فإن الوحدة والكثرة ملحوظتان في على قدم واحدة على مستوى واحد. إذن الأمر في المشتق هو في تحديد مدلوله، ومن الواضح أن مدلول المشتق أمر واحد أو أمر مركب. فمن قال بأن المشتق بسيط لاحظ وحدة اللفظ، ولا أقول بأنه لا يمكن دعوى البساطة إلا مع وحدة اللفظ، بل أقول أن الغالب في كلماتهم أن من ادعى بساطة مفهوم المشتق لاحظ أن اللفظ إما موضوع بوضع شخصي بمادته وهيئته، أو أنه لاحظ أن الهيئة وإن كان لها وضع غير وضع المادة، كما هو المعروف بين المتأخرين من أن المشتق مركب في جانب اللفظ من مادة وهيئة، لكن الهيئة لم توضع لمعنى مستقل، بل وضعت لمعنى هو حيثية في المادة. فلما كان مدلول الهيئة حيثية في المادة، وكانت الهيئة أيضا خصوصية لفظية لأنها كيفية التلفظ بالمادة، فقولك ضارب غير قولك مضروب في كيفية التلفظ. فلما كانت الهيئة كيفية وهي قائمة بالمادة لا محالة، كان لللفظ وحدة في الخارج، بحيث لا يمكن لنا أن نتصور وجود الهيئة في الخارج منحازة عن وجود المادة. فكما أن وجود الهيئة قائم بوجود المادة، كذلك مدلولها قائم بوجود مدلول المادة. فكما أن اللفظ واحد من هذه الجهة، يكون مدلول اللفظ واحد من هذه الجهة، وهذا معنى البساطة. هذا قول من قال بالبساطة. وأما من قال بالتركيب فلعله لاحظ أن الهيئة باعتبار أنها تدل على حيثية في المادة، تلك الحيثية مستلزمة للذات، قال أن مفهوم المشتق مركب، لكن مقصوده بالتركيب أن المعنى المركب من مجموع الذات والمبدأ والنسبة بينهما هو أمر ملازم لوجود الدال اللفظي. وبالجملة فالبحث إنما هو في تعيين مدلول المشتق، لا في كون المدلول الذي يدل عليه اللفظ هو مركب في مقام التحليل أو أمر بسيط. لأن من قال بالبساطة لا يريد من بساطة المشتق أنه بسيط بإزاء تركيب الإنسان. وإن شئت قلت أن تتبع كلماتهم لا يساعد على القول بأن مدعاهم بساطة المشتق في مقابل تركيب الإنسان في مقام التحليل، بل الظاهر أنهم جعلوا بساطة المشتق في مقابل تركيب المشتق، عفوا جعلوا تركيب المشتق في مقابل بساطة الجوامد في مقام الدلالة الوضعية. فإذا مركز النزاع إنما هو في المدلول الوضعي، وأنه مركب أم بسيط. إذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية لا يخلو من وجاهة، وما ذكره الأعلام قدس الله أنفسهم الذين استشكلوا في كلام صاحب الكفاية لا يساعد عليه التأمل والاعتبار. ومن هنا نجد أن بعض الفحول من تلامذة صاحب الكفاية مثل صاحب الدرر المحقق الحائري قدس الله نفسه الزكية حرر المطلب بحيث لم يتبين منه، مع أنه صرح بأن البساطة قد تكون في مقام بلحاظ مقام الدلالة وقد تكون بلحاظ مقام التحليل، لم يتبين فيما بعد من تحريره ومختاره أنه جازم بل هو متردد في تعيين محل البحث، وأن البحث هل هو بلحاظ مقام الدلالة الوضعية أو بلحاظ مقام التحليل. هذا وهناك مطالب نمر عليها إن شاء الله تعالى، لكن لا بد من ملاحظة عبارة الحاشية التي لم نقرأها. قال المحقق الأصفهاني في صفحة 102: فإن قلت فعلى هذا مخالفة الظاهر دائما مستندة إلى غير الجهة المبحوث عنها. على هذا إشارة إلى المراد بالمشار إليه ما تقدم منه من أن اعتبار فعلية التلبس في موضوع الحكم إنما هو من جهة اقتضاء التركيب لاتحاد زمان الإسناد بزمان التلبس بالمبدأ. فإذا قيل أكرم العالم كان المستفاد بحسب الإطلاق إذا كان الوصف موضوعاً أخذ بنحو الموضوعية لا بنحو المعرفية، وكان المتكلم في مقام البيان ولم يكن مهملا، ولم يقم قرينة على تعيين زمان خاص، كان مقتضى هذه الأمور أن وجوب الإكرام مسند إلى من كان عالما حال وجوب الإكرام. هذا هو المستفاد من مثل هذا التركيب عرفان. من الواضح أن ذلك إنما ينشأ من ملاحظة ظهور التركيب الخبري كله من مسند ومسند إليه، لا من ظهور خصوص المشتاق. فإذا وردت قرينة على أن المشتق لم يعتبر بنحو الفعلية، كان مقتضى تلك القرينة أن زمان الإسناد غير زمان التلبس. فإن قلت يترتب على هذا أنه لا فائدة من البحث في مدلول المشتق، وأنه اعتبر فيه الفعلية أو لم يعتبر فيه الفعلية، لأن مخالفة الظاهر هاهنا غير مستندة إلى مسألة إلى البحث. يقصد بمخالفة الظاهر في المقام الحكم باختلاف زمان التلبس عن زمان الإسناد، وذلك لأن هذا هو الظاهر، ولكن هذا الاختلاف لم نحكم به بملاحظة ظهور المشتق في الفعلية، لأن مقتضى ظهور المشتق في الفعلية يوافق الحكم بأن زمان الإسناد هو عين زمان التلبس، بل إنما حكمنا بالاختلاف من جهة وجود قرينة. فنحن نخالف الظاهر لا من جهة دعوى كون المشتق موضوعا للأعام، بل من جهة وجود قرينة دالة على أن التلبس لم يؤخذ بنحو الفعلية بل أخذ بنحو مطلق الوجود. هذا مراده قدس الله نفسه. فإن قلت فعلى هذا مخالفة الظاهر، ويقصد بمخالفة الظاهر الحكم باعتبار المشتق مأخوذا بنحو مطلق الوجود لا بنحو التلبس الفعلي، مستندة إلى غير الجهة المبحوث عنها. الجهة المبحوث عنها هي عبارة عن دعوى كون المشتق موضوعا للأعام. فإذا لم يكن لهذا البحث فائدة من جهة أننا إنما بنينا على اعتبار كون المشتق مأخوذا بنحو مطلق الوجود لا من جهة كون المشتق موضوعا بل من جهة تلك القرينة فلا فائدة من البحث. هذا هو الإشكال. قلت أما القائل بالأعم فهو ليس له حالة منتظرة في إجراء الحكم المترتب على وصف اشتقاقي. مراده قدس الله نفسه أن الحكم باعتبار المشتق بنحو مطلق الوجود غير موقوف على ثبوت القرينة المزعومة. لو قلنا بأن المشتق موضوعا للأعم، بل من يدعي أن المشتق موضوعا للأعم فهو يحكم بأن المشتق أخذ بنحو مطلق الوجود سواء وجدت تلك القرينة أو لم توجد تلك القرينة. هذه فائدة من فائدة البحث، من فوائد البحث. وأما القائل بالوضع لخصوص التلبس فاقتصاره على خصوص المتلبس في ترتيب الحكم يتوقف على إحراز الظهور. الأولى أن يقول أن المعتبر في صحة بحث ما ترتب الثمرة على أحد تقديري البحث، ولا يعتبر في صحة البحث أن تكون الثمرة مترتبة على كلا التقديرين من النفي والإثبات. فمع كفاية مع ترتب الثمرة على تقدير الوضع للأعام يكون البحث صحيحا، لأنه إن قلنا بالأعام فالموضوع هو مطلق المتلبس بالظلم، وإن لم نقل بالأعام إذن لا يمكن القول بأن الموضوع هو مطلق التلبس بالظلم. وهذه ثمرة كافية، ولا نحتاج إلى إثبات الثمرة على تقدير القول بالوضع لخصوص التلبس، مع أنه توجد ثمرة. وذلك لأن الذي يقول بأن المشتق موضوع للمتلبس بالفعل وإن لم تكفه حقيقة الوضع في الحكم بما هو موضوع الحكم، لكنه يمكن بعد ملاحظة جهات ثلاثة أن يحكم بأن الموضوع هو خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل. وهذه الجهات هي عبارة عن كون الوصف مأخوذا بنحو الموضوعية، وأن المتكلم في مقام البيان، وأنه لم يبين. فإذا كان الأمر كذلك كان مقتضى ظهور العنوان في الموضوعية أنه أخذ بنحو الفعلية. قال يتوقف على إحراز الظهور في اتحاد زماني النسبة والتلبس بأن لا يكون الكلام مهملا أو الزمان معينا أو الوصف معرفا محضا أو مشوبا في مقبال التمحض في العنوانية، ويقصد بالعنوانية الموضوعية. وهذا لا يقتضي لغوية النزاع كما ربما يتوهم، إذ لزوم توسط شيء في ترتب الثمرة أو في ترتيب الثمرة لا ينفي الثمرة، ولا يوجب لغوية النزاع في ثبوت ما يترتب عليه بلا واسطة أو معها. فافهم واغتنم. قوله قدس سره بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس، هذا الكلام من صاحب الكفاية دفعا لإشكال ذكره على لسان الخصم، وهو أن ظاهر الروايات أن الأئمة قد استدلوا بمقتضى الدلالة الوضعية للآية لا بملاحظة قرينة تدل على إرادة معنى هو خلاف الظاهر مجازا. فظهور الروايات في هذا المعنى يعني أن الأئمة عليهم السلام كانوا يبنون على الدلالة الوضعية، فمقتضى الحكم بأن أولئك قد تصدوا للإمامة وهم لا يستحقونها، مع أن الآية تقول لا ينال عهد الظالمين المفسرة ب لا يكون السفيه إمام التقي، أن هؤلاء إنما نفيت عنهم الإمامة بلحاظ صدق العنوان المأخوذ في الآية عليهم. وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعام، وذلك لأنه لو اعتبرنا فعلية التلبس وكان هؤلاء على ظاهر الإسلام، فهم لم يتلبسوا بالشرك أو بالكفر حال تصديهم، فلا يصح الاستدلال. إذن صحة استدلال الأئمة بظاهر الآية إنما يكون مع القول بأن المشتق موضوع للأعام. فرد صاحب الكفاية هذا الإشكال بأنه يمكن الالتزام بأن الإمام لاحظ عنوان الظلم حال التلبس بالظلم، ومع ذلك لا يثبت الدعوة المذكورة من أن الاستدلال مبني على كون المشتق موضوعا للأعام، أو أن ذلك الاستدلال لا يستلزم كون المشتق موضوعا للأعام، وذلك لأن إجراء المشتق على المصداق حال التلبس إجراء بنحو الاستعمال الحقيقي وليس فيه تجوز، فلعل الإمام قد أجرى الحكم عليهم بلحاظ حال تلبسهم. وقد عرفت بحسب ما ذكرنا وبينا مطلب صاحب الكفاية أن مقتضى جريان الحكم على المتلبس بالظلم في آن أن العهد لا يثبت لهم في آن ما، وأن طبيعة تنتفي بانتفاء جميع أفرادها. طيب، لكن هذا لوجود قرينة. صح المحقق الأصفهاني يقول المراد بالقرينة القرينة التي تقتضي التفكيك بين زمان النسبة وزمان الإسناد، لا القرينة على أن التلبس ملحوظ في مدلول المشتق، إذ دلالة اللفظ على معناه لا تحتاج إلى قرينة، بل الذي يحتاج إلى قرينة المعنى غير الوضعي. زين، هذا مراده قدس الله نفسه الزكية. أقول وهذه من الإشكالات التي ترد على الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه، ولست في مقام طبعا، خلصنا من انتهينا من التعليق على كلام صاحب الكفاية والأحلام. الآن لو سلمنا أن هذه الروايات تامة الدلالة على أن التعريض بهؤلاء المتصدين للخلافة كان مع صدق العنوان المأخوذ في الآية عليهم بالفعل، لو سلمنا بذلك، وقد عرفنا أن الآية في نفسها تقتضي هذا المعنى، نقول من باب الدفاع عن صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أي من باب إضافة مطلب يفيد صاحب الكفاية وموافقيه، نقول أنه يمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الروايات أن غاية ما يثبت بهذه الروايات لو تمت أدلة اعتبار التلبس الفعلي في مدلول المشتاق أن الرواية تثبت استعمال المشتق في الآية في المعنى الأعم، وذلك لأننا لو خلينا والآية الشريفة بقطع النظر عن الروايات وقلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فمقتضى هذه الآية أن الظالم بالفعل لا يناله العهد، لا أن من كان ظالما في آن لا يناله العهد أبدا. إذن غاية ما يترتب على تمامية هذه الروايات استعمال المشتق في هذا المورد في المعنى الأعم، وهذا أعم من الحقيقة لأن الاستعمال أعم من الحقيقة كما يقولون. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بما يقول الخصم وتنزلنا عن الإشكال الذي ذكرناه، فالدعوة تمامية الاستدلال بهذه الروايات على أن المشتق موضوع للأعام تتوقف على أن يكون التعريض بهم باعتبار تلبسهم بالظلم الذي ثبت خارجا ولو بحسب الظاهر أنه قد انقضى عنهم، وهو الكفر والشرك. وذلك لأنه قد يقال بأن المتصدين قبل أمير المؤمنين عليه السلام كانوا على حال الشرك ثم أسلموا، ولكن لما لا يقال أن المقصود بالآية في قوله لا ينال عهد الظالمين هو مطلق الظلم الأعم من الكفر والشرك، فيدخل تحته عموم المعاصي ومنها الصغائر. ولذلك استدل الشيعة الإمامية بهذه الآية على عصمة الإمام، ومن الواضح أن العصمة التي نعتقدها ليست بالإضافة إلى خصوص الشرك والكفر، بل بالإضافة إلى مطلق المعاصي. فلما لا يقال أن الروايات ناظرة إلى حال الظلم؟ ومن المعلوم أن الظلم بهذا المعنى ثابت بالفعل في مورده، ثابت بالفعل في مورده الذي لاحظه الإمام. فإن قيل بأن المفروض ارتفاعه، قلنا أن الإمام في مقام بيان وجوده وفعليته، وخفاؤه علينا لا يعني انتفاءه، بل لعل الإمام كان في مقام التعريض بأن الإمامة لا تثبت لمن يدعيها، وأن الإمامة إنما هي بالجعل الإلهي. ومن الواضح بعد ملاحظة ما يقوله غيرنا من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوصي، أن غير علي عليه السلام لم يدعي أنه قد جعلت له الإمامة. فإذا لم يدعي أحد غير علي أنه قد جعلت له الإمامة، فكيف يتصدى لها غيره؟ وهل ذلك إلا من باب أنه قد أخذ شيئا لم يعطه؟ إذن استدلال الأئمة عليهم السلام من هذه الجهة تام وصحيح، من دون أن يلزم من ذلك خلاف ما ندعيه من كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، فافهم واغتنم. قال قدس الله نفسه: والقرينة المزبورة ليست قرينة على لحاظ حال التلبس، لأن لحاظ حال التلبس هو مقتضى وضع المشتق للمتلبس بالمبدأ في الحال، إذ لا شيء من الحقيقة كذلك، أي لا شيء من المعنى الحقيقي بمحتاج إلى قرينة، بل قرينة على انفكاك زمان التلبس عن زمان الإسناد إليه. وقد عرفت أن الظهور في الاتحاد ليس من ناحية وضع المشتق للمتلبس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم ومغتصبي حقوقهم إلى يوم الدين، وصلى الله على محمد وآله. نسألكم الدعاء.